أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اعتبار الفرع في القسمة، بمعنى أن القسمة إذا خلت من الفرع وكانت حاصلة بمجرد التراضي بين الشريكين فتترتب عليها الآثار، تكون صحيحة ولازمة أو لا، أنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى الفرع. لا في هذا ما تقدم كان أشبه بالدليل الأول، وهو أن يقال بأن التراضي في تحقق القسمة، ويدل على ذلك ما تقدم قاعدة السلطنة: لا يحل مال امرئ إلا بسلطة. بل حتى استدل بدليل التجارة عن تراضي أيضا، قيل بأنه يدل على ماذا؟ لماذا يأتي التراضي؟ لأنه الآية الشريفة تقول: إلا أن تكون تجارة عن ماذا؟ عن تراض بينكم. وهذا تراض بالتراضي حينئذ يتحقق ذلك، عفوا مولانا، يتحقق ذلك، وأيضا تدل على كفاية التراضي في المقام. هذا الثالث ما ناقشناه نقاش واضح، وهو أن التجارة في المقام لا تصدق، ما عندنا تجارة، وإنما عندنا شنو؟ فرز الحصة، إزالة الشيوع عن ماذا؟ عن الحصة. الواردة في القسمة والتي قرأنا بعضها سابقا في قسمة الدين، قال أنها قالوا أن هذه الأخبار فيها دلالة على ماذا؟ فيها دلالة على صحة القسمة وترتب الأثر عليها من دون شنو؟ القرآن. من دون القرآن هذه الأخبار ما ذكر في كلام المستدل هي عبارة عن الأخبار السابقة التي تقدمت في قسمة الدين، وهذه الأخبار كانت كلها على ما تخطر، أربع روايات كلها بمضمون واحد، تقريبا بمضمون واحد، ولذا نكتفي بقراءة رواية واحدة منها، ومنه يتضح الحال في باقي الروايات. الرواية اللي نقرأها رواية مغياث بن إبراهيم، اللي هي رواية معتبرة المروية كما تقدم في الباب الثالث عشر من أحكام الضمان الحديث الأول. نقرأ الرواية: يرويها غياث بن إبراهيم بسند صحيح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام عليهم السلام: في رجلين بينهما مال. وهي فهم منها الفقهاء بلا خلاف الاشتراك والشركة، منه ما بأيديهما، قسم من هذا المال المشترك في أيديهما، ومنه غائب عنهما. وفسر الغائب سابقا بماذا؟ لأنه دين عند الناس. فاقتسم الذي بأيديهما، واحتال كل منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر، فقال ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما. لما نشعر بهذا الاستدلال بقوله فاقتسما ما بأيديهما، قالوا أنه يظهر من هذه الرواية أن هذه القسمة صحيحة ويترتب عليها الأثر من دون ماذا؟ من دون أن تكون هناك شنو؟ قرآن. فاقتسما ما بأيديهما، اقتسماه بينهما، لم تذكر الرواية القرآن، وهذا يدل على ماذا؟ على كفاية التراضي بالقسمة ولو من دون ماذا؟ من دون إجراء القرآن. ونفس الكلام يقال في باقي الروايات، لا فرق بين هذه الروايات في المضمون، مضمونهما واحد. الإمام ركز عليه السلام في جواب على ماذا؟ على أن الدين، حكم الدين بينا أن الدين ما قبضاه من الدين يكون بينهما، وما تلف ذهب أيضا يكون ماذا؟ أيضا يكون بينهما. لكن هذا ما بأيديهما الذي اقتسماه أمضى قسمتهما، خلص كل واحد يكون أخذ ما أخذه، والقسمة تكون صحيحة وتترتب عليه الآثار، وظاهر الرواية أنه ليس فيها قرآن. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول ما احتمله، ما نقول أكثر من هذا، الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية احتمل أن تكون القرعة مأخوذة في مفهوم القسمة، مأخوذة في مفهوم القسمة، القسمة مفهوما لا تظهر ولا تنطبق من دون ماذا؟ من دون اعتراض القرعة. فإذا كانت القرعة مأخوذة في مفهوم القسمة، حينئذ الروايات تكون قد أشارت إلى ماذا؟ إلى شنو؟ إلى القرعة. أشارت إلى القرعة، لأنه عندما تقول اقتسما ما بأيديهما مع استراض أن القرعة مأخوذة في مفهوم القسمة، يعني شنو؟ يعني اقترع على ما بأيديهما، اقتسماه بالقرعة كأنه هكذا قال. إذن لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على عدم اعتبار شنو؟ القرعة. واضح. بناء على أن القسمة، أن القرعة مأخوذة في مفهوم القسمة، وهذا شيء احتمل الشيخ صاحب الجواب. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن الأخبار ليست ناظرة إلى مسألة كيفية التقسيم وطريقة التقسيم، وأن التقسيم هل يكون بالتراضي أو يكون بيش بالقرعة، فهي ليست في هذا العالم إطلاقا، ليست في هذا العالم، وإنما تريد أن تقول هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى ما بأيديهما وما هو دين. اقتسما ما بأيديهما، اقتسما ما بأيديهما، لكن هل هذا الاقتسام كان بالتراضي أو كان بالقرعة؟ هذا شيء ليست الرواية بصدده، ليست الروايات بصدده. لا يمكن أن نستفيد منها عدم اعتبار القرعة لأنها لم تذكر القرعة. يعني إذا فرضنا أن الاقتسام واقعا لما بأيديهما كان بماذا؟ كان بالقرعة. الرواية ليست بصدد ماذا؟ بيان هذا الجانب. ما نقدر نقول أن عدم ذكر الرواية للقرعة دليل على ماذا؟ على عدم اعتبار القرعة في ماذا؟ القسمة. لا، ليس دليل على ذلك، لأن الرواية ليست في هذا العالم. نعم، لو كانت الروايات بصدد بيان كيفية التقسيم وبما يتحقق التقسيم وذكرت التقسيم وسكتت عن القرعة، يمكن أن يقال بأنه تدل حينئذ على عدم اعتبار القسموية في القرعة، لكن الرواية في هذا الصدر. هذا الاعتراض الثاني. أما الاعتراض الأول أخذ القرعة في مفهوم القسمان يستفاد من كلام الشيخ صاحب الجواب إذا احتمل هذا تعليل بهذا التعليل. ذكر ما نصه تقريبا أن القسمة تمييز الحق عن الآخر، قسمة تمييز الحق عن الآخر يعني عن الحق الآخر، ولا مميز له في الشرع غير القرعة التي هي لكل أمر مشكل ومشتبه. هذا الذي ذكرك دليل على أخذها في مفهوم القسمة. هذا في الحقيقة يعني هذا الكلام يعني كأنه لا يتم المصادرة. من قال بأنه لا مميز للشرع إلا ماذا؟ إلا شنو؟ إلا القرعة. وهذا هو الكلام، وهذا هو الكلام أن الذي تتميز به الحقوق بعضها عن بعض وتخرج عن حالة الإشاعة هل لا بد أن يكون بالقرعة أو لا؟ من التأثير القرعة يكفي فيه شنو؟ تراضي. هذا مع كلامنا فافتراض أنه أن تميز حق عن حق آخر في حالة الشركة ليس له لا يكون إلا بالقرعة في الشرع على مصادرة، يعني هذا هو أول الكلام، هذا هو محل الكلام. الطرف الآخر يقول لا، أن التمييز يحصل بماذا؟ بمجرد التراضي، لا يخلو من مصادرة على أنه على أن هذا غاية ما يثبت به هو اعتبار القسمة شرعا فيما لا، اعتبار القرعة شرعا فيما لا في القسمة، مو أنها مأخوذة في مفهوم القسمة. إذا جندنا على العبارات، ظاهر العبارة أخذ القرعة في مفهوم القسمة يعني أنها مأخوذة في مفهومه بمعناها اللغوي، بمعناها العرفي، مأخوذة في مفهوم القسمة. هذا الذي ذكر أن المميز شرعا هو عبارة عن ماذا؟ عن القسمة. هذا أخذ للقرعة في القسمة شرعا، لا يصح لنا أن نستند إلى ذلك لإثبات أن القرعة مأخوذة في مفهوم القسمة بحيث أن القسمة لا تصدق إلا على ما إذا ماذا؟ إذا كانت القسمة بماذا؟ بالقرعة. هذا لا ينتج هذا. هذا بالنسبة للاعتراض الأول، وظاهر أنه غير تام. الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني يقول أن الروايات ما يمكن أن نستفيد من عدم ذكر القرعة في هكذا روايات، الرواية اللي قرأناها، أن القرعة ليست دخيلة في ماذا؟ ليست معتبرة في القسمة. ليش؟ أن الرواية ليست في هذا العالم، ليست في هذا الصدد، ليست في هذا الصدد، ليست ناظرة إلى بيان بما تتحقق القسمة. حتى نقول إذا سكت عن كذا يصير أشبه بالإطلاق المقامي كما يسموه، سيكون دليل على عدم اعتبار ما سكت عنه. لماذا؟ لأنه في مقام بيان ماذا يعتبر في القسمة، في مقام بيان بما تتحقق القسمة. الرواية ليست في هذا الصدد، فسكوتها عن ذكر القرعة اطلاقا لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم اعتبار القرعة في ماذا؟ في القسمة. هذا الاعتراض الثاني الظاهر انه تام بهذا المعنى، بمعنى ان المتكلم بهذا الحديث، المتكلم بهذا الحديث اللي قلنا سياقه مو سياق بما تتحقق القسمة وكيفية تحقق القسمة. المتكلم بهذا الحديث حتى لو كان يرى اعتبار القرعة في القسمة لا يرى ضرورة لذكر شنو؟ لذكر القرعة، لا يرى ضرورة لذلك، لأنه ليس بهذا الصدد، ليس في مقام بيان كيفية تحقق القسمة، مو بهذا العالم. هو في مجال ماذا؟ في مجال مسألة الدين، عندنا الدين كيف يكون وكذا. هذا يقول لك اقتسم ما بأيديهما إمامهم ماذا يقول. المتكلم لا يرى ضرورة عندما يتحدث هكذا حديث، لا يرى ضرورة في ماذا؟ في أنه يذكر كل ما هو معتبر في القسمة. من قبيل البيع، عندما يتحدث الإنسان عن أنه قام بعملية بيع، يعني هل هناك ضرورة أن يذكر كل ما هو معتبر في البيع؟ فما نقدر نقول انه اذا لم يدخل الامر الفلاني اذا الامر الفلاني ليس دخيلا في ماذا ومعتبرا في البيع. لماذا؟ لانه ليس بهذا الصدد وليس في مقام البيان من هذه الجهه. طبعا لا نريد ان نقول بان هذا هو يعني مرجعه الى اعتبار القرعه في مفهوم القسمه، وان المتكلم لا يرى حاجه لذكر القرعه لانها موجوده في ماذا؟ في نفس اقرار القسمه وفي مفهوم ماذا؟ منجه. لا، القرعه ليست قطعا ماخوذه في مفهوم القسمه، وانما الكلام شيء اخر، هل معتبره شرعا او لا. الذي يقول باعتبارها شرعا في الحقيقه لا يرى ضروره، عندما يتحدث عن التقسيم بهذا الشكل الموجود في الروايه لا يرى ضروره لذكر ماذا؟ القرعه التي تتحقق بها القسمه. فعدم ذكرها ليس فيه دلاله على عدم اعتبار القسم القرعه في ماذا؟ في القسمه القرعه. حتى لو كانت معتبره المتحدث بهذا الحديث لا يرى ضروره من هذا التعرض لها، فسكوته لا يعني عدم الاعتبار ولا يعني عدم دخاله القرعه في مفهوم القسمه. ومن هنا يظهر ان هذا الدليل ايضا ليس تاما لاثبات القول الاول، الدليل الاول ليس تام، هذا الدليل ايضا ليس تاما. الدليل الثالث الذي يذكر لهذا القول وهو القول ان الانساء كفايه التراضي في تحقق القسمه وعدم اعتبار القرعه في ذلك. الدليل الثالث هو ما استفيد من كلام جماعه من أنه لو فرض وجود دليل فيه إطلاق فيه عموم يدل على اعتبار القرعة، فهذا العموم أو هذا الإطلاق موهون بكثرة الخارج عنه. أنا وصلنا إليه في الدرس السابق الإعلامي، هذا العموم أو الإطلاق في أدلة القرعة موهون. لماذا موهون؟ بكثرة الخارج عنه. شلون كثرة الخارج؟ واضح، أحكام الشرعية قاطبة لا تدري فيها القرعة، حتى إذا اشتبهت، حتى إذا اختلطت على المخلوق، حتى إذا كانت مجهولة. ما له معنى أن يجب القرعة لتعيين الحكم شنو؟ الشرع بلا إشكال. إذا هذا شيء كبير جدا خرج من مين؟ خرج من أدلة القرعة، من إطلاق أدلة القرعة. أغلب الموضوعات لا تثبت بالقرعة. اعتذر بالقرعة، ليس نعين الهلال لماذا؟ بالقرعة، حتى إذا اشتبه، حتى إذا كان مشكل. وهكذا سائر الموضوعات التي تترتب عليها ماذا؟ الأحكام الشرعية، حتى إذا اشتبهت كما قلنا وأجملت. إذا الخارج من عمومات القرعة ومطلقات القرعة هو الأكثر والباقي هو القليل. قالوا بأن هذا يوجب وهنا في عموم او اطلاق ادله ماذا؟ ادله القرعه. فما يجوز التمسك بها في محل الكلام، لان اطلاق ادله القرعه وعموم ادله القرعه موهوم بكثره الخارج منه. ولعل هذا المورد ايضا من جمله ما خرج عن ادله القرعه، فلا يصح التمسك بهذا الشيء من هذا الحديث. هذا الدليل أجيب عنه بأن خروج الأكثر لا يصير سبب في سقوط المطلق عن الاعتبار أو العام عن ماذا؟ عن الاعتبار، وإنما كما أشير إليه في نفس الدليل يصير سببا لوهمه، يصير سببا لوهم العموم ووهم الإطلاق وضعفه. وحينئذ ملتزم بهذا الشيء، وهو انه لا يجوز التمسك به الا في مورد تمسك به فيه ماذا؟ الاصحاب. كان عمل الاصحاب بالقرعه في مورد كانه يكون جاذب للوهم الذي ذكرناه. فتقيدوا بماذا؟ بهذا الشيء. أنا في كل موضوع شفنا الأصحاب، جمع من الأصحاب، جماعة من الأصحاب عملوا بالقرعة فيه، إحنا لم نعمل بالقرعة، لأن هذا كأنه يجبر هذا الوهن الذي أشير إليه. فإذا بالنتيجة ما نقدر نقول بأن العموم سقط عن الاعتبار، فلا يجوز التمسك به في محل الكلام، وإنما نقول أن العموم أصبح موهوماً. فإذا وجدنا جماعة كما هو كذلك عملوا بالقرعة في المقام، وقلنا أن الأكثر يعتبرون ماذا؟ يعتبرون القرعة في باب التقسيم والقسمة، ويرون لزوم ماذا؟ أن تكون القسمة بالقرعة مو بالتراضي. حينئذ هاي جماعة عملوا بالقرعة في المقام، هذا يكفي ماذا؟ للتمسك بعمومات القرعة أو أطلاقات القرعة في محل كلام. هذا أجيب عن ماذا؟ عن الدليل الثالث. بل أكثر من هذا نقدر نقول، وهو أنه يظهر من المتأخرين ما اقتنعوا بهذا الشيء، بمعنى أن خروج الأكثر عن عمومات القرعة ومطلقات القرعة ما يقيدنا بأن لا نعمل بهذا الإطلاق في مورد إلا إذا عمل به شنو الأطلاق. ما تقيدوا بذلك، لم يتقيدوا بذلك، بل نراهم يعملون بأدلة القرعة وعمومات القرعة في المورد تمت الشرائع صراط العمل بهذا الدليل، يعملون به ولا يتقيدون بأنه عملوا به في هذا المورد أو ماذا أو لم يعملوا به. وهذا معناه شنو؟ هذا معناه في الحقيقة أنه من ناحية صناعية خروج الأكثر ما يسقط العموم أو الإطلاق عن ماذا؟ عن الاعتبار. هذا إذا سلمنا أنه خروج للأكثر وتخصيص للأكثر، وإلا قسمان أنه المسألة مسألة تخصص لا تخصيص، أنه الأحكام الشرعية خارج تخصصا من أدلة القرى، فمن أدلة القرى هي ابتداء لا تكون مثل الأحكام الشرعية. إذا قلنا الشحينة إذا بعد القضية تكون أوضح، لا حتى لو قلنا أنه خرجت بالتخصيص وبالإخراج لا من باب التخصص، مع ذلك هذا لا يجب سقوط العام عن ماذا؟ عن الاعتبار، وسقوط الإطلاق عن ماذا؟ عن الاعتبار. يبقى الإطلاق على حالة والعموم على حالة، خوف دل دليل على خروج هذا وخروج هذا، ماكو مشكلة به، واضح ماكو مشكلة. الآن يبقى فيه حجة في الباقي، يبقى حجة في الباقي، الصناعة تقتضي هذا، والمتأخرون أيضا لم يتقيدوا بهذا ماذا؟ بهذا القيد. ومن هنا يظهر بأنه هذا الدليل الثالث أيضا ليس تاما، يعني خروج الأكثر لا يمنعنا من العمل بأدلة القرعة إذا تمت الشرائط، طبعا كل هذا افتراضات، إذا تمت شرائط العمل بأدلة القرعة نعمل بها في المقام، وخروج الأكثر لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من ذلك. إذن لا يمكن أن نقول بأننا نكتفي بالتراضي ولا نعتبر القرعة في القسمة، لماذا؟ لأن أدلة القرعة لا يمكن جريانها في محل كلام، نقول لا يمكن التمسك بها وإجراءها في محل كلام وإن خرج الأكثر. الدليل الرابع الذي ذكر هو ما ذكره الشيخ في الحدائق، الشيخ صاحب الشيخ البحراني في الحدائق، ادعى اختصاص أدلة القرعة بصورة التنازع والتشاع، وأما في صورة التراضي كما هو المفروض في محل كلام، في محل كلام أصبح نحن نسأل أنه تراضى يا أبو القسمة، هل يكفي هذا أو لا؟ لا بد من القرعة. كما هو المفروض في محل الكلام فلا دليل على اعتبار القرعة. هو يرى بأنه أدلة القرعة كلها تدل على اعتبار القرعة وحجية القرعة وإمكان التمسك بالقرعة في صورة التشاع والنزاع. أما إذا لم يكن هناك نزاع وكان أكو تراضي، أدلة القرعة قاصرة عن الشمول لحالات الشمول لحالات التراضي، وعليه حيث أن المفروض في محل الكلام هو التراضي للتشاع والنزاع، ما كنت نزاع وما تراضيا على تقسيم العين بينهما. إذن القرعة ما تشتمل مثل هذه الحالة، فلا دليل على اعتبار القرعة في محل الكلام، فلا بد أن يصار إلى ماذا؟ إلى الاكتفاء بماذا؟ إلى الاكتفاء بالتراضي. نعم إذا كان هناك نزاع حينئذ يصار إلى القرعة، لكن في مفروض الكلام لا يوجد نزاع كما قلنا. هذا هو الدليل الرابع. هذا الدليل الرابع أجيب عنه بأن بعض أو أكثر، هذا يحتاج إلى سبر لروايات القراءة، بعض روايات القراءة أو أكثر روايات القراءة، وإن كان كما ذكرت واردة في صورة التنازع والتشاح بلا شك، لكن هناك في أدلة القرعة ما ليس واردا في ذلك، ليس واردا في صورة التشاح وماذا والتنازع، بل يظهر من هذا البعض الآخر التعميم والإطلاق، بمعنى أن القرعة كما تجري في صورة التشاح والتنازع تجري أيضا في صورة الشمس تراضي. قالوا يشهد لذلك بعض الروايات الواردة في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، وهي التي جمع فيها الشيخ صاحب الوسائل روايات القرعة، باب 13 من أبواب كيفية الحكم. مثلا نقرأ نماذج من الروايات والتدوار. الرواية الحديث الأول يقول قال إذا وقع الفرض والعبد والمشرك على امرأة في قطر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد الذي يقرع. الرواية كما يقول الشيخ صاحب الحداث موردها شنو؟ تنازع والتشاح، دعوا الولد هذا يقول أمي هذا يقول أمي هذا يقول أمي، أكو تنازع فيما بينهم. أقرأ الحديث الخامس الموجود في ليلة ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى إلا خرج سهم المحق فرض فيه شنو تنازع. مثلا الحديث الرابع عشر مثلا إذا وضع رجلان أو ثلاثة جارية في طول واحد فولدت فدعوا جميعا واضح بها قضية النزاع والتشاح إلى آخره. صحيح هناك روايات بلا إشكال واردة في صورة النزاع والتشاح، لكن قالوا المجيب هكذا يقول نحن ننقل كلامه يقول لكن هناك روايات ليس فيها ذلك، من قبيل الحديث الثاني في الباب نفسه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر، أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة، قال يقرع بينهم فمن أصابته القرعة احتق، قال والقرعة سنة. ما تنازع هو يريد انت شوف ياهو الاشتباه وتنازع معه هذا لا تركيز على الاشتباه والتشاح، كأنه يعني المجيب يفترض أنها ما في تنازع، ما في تنازع. وهكذا الحديث الثالث اللي هو هذا الحديث صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، لكن ما يعني هكذا. قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم، أن يقرأ بينهم. هذا أيضا كان ماكو نزاع، هو يريد ماذا؟ هو يريد إرادة أن يعرف من هو الثلث الذي يعتق فيعين بماذا؟ بالقراءة. كذلك الحديث السابع في الباب نفسه، قال ما تقول؟ فقال له أبو عبد الله، دخل أبو حنيفة على رواه صحيح السند، يعني صحيح المختار الحسين بن المختار، قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام، فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العابد؟ فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا نصف نصف هذا ونصف هذا. فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس كذلك، ولكنه يقرع بينهما، ومن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا. هذه قضية أيضا هنا مثلا يقال بأنه لا يوجد نزاع في المقام ولا فشاح، لكن يمكن أن يقال يمكن أن يقال بأن هذه الموارد المذكورة لا يبعد أن يكون فيها نزاع. وهذه الرواية الثانية قال أول مملوك يملكه فهو حر ورث ثلاثة، أقول نزاع بين هذه الحرية يمكن، ولو نزاع ولو نزاع شاني وهو نزاع شاني، لكن يمكن افتراض النزاع في ماذا؟ بين العبيد أنفسهم على ماذا؟ على حرية. وهكذا في تلك الرواية فقط حائض على ثم بقى صبيان أحدهما حر والآخر مملوك، كل منهما يقول أنا الحر أنا الحر، فيمكن فرض التنازع الشاني. الأحسن في الجواب عن هذا الدليل أن يقال لأنه هذه الروايات وين وردت في التنازع الفعلي أو الشأني، المصرح به في الرواية أو الشأني، ولو بهذا المعنى وين وردت في هذا، لكن التنازع صورة التنازع مجرد مورد لهذه الروايات، كلش مهلا مهمة، مورد لهذه الروايات، ليس في الروايات ما يدل على اختصاص دليل القرعة وحكم القرعة بماذا؟ بصورة الشنة تنازع والتشاع. سأل عن قضية قوم تنازعوا فيما بينهم، ماذا يفعلون؟ أن يقرأ بينهم. دلالة على أن أحكام القرعة والقرعة مختصة بصورة التنازع والتشاع ليس فيه دلالة، بل هو مورد لها بلا إشكال، هو مورد لها، ولا يمكننا أن نستدل بهذه الروايات على اعتبار القرعة في غير مورد التشاع، ليس أن هذه الروايات في موردها نعرف وتطبق القرعة دائما على هذا المورد. لكن إذا تمت عندنا مطلقات تدل على اعتبار القرعة مطلقا يمكن التمسك بها، ولا يمنع من التمسك بها هذه ماذا؟ هذه الروايات، لأن هذه الروايات لا تنافي الإطلاق، لأنها عندما تنافي الإطلاق لا دلت على الاختصاص، واضح؟ بحيث يكون لها مفهوم، قرعة مختصة بصورة التنازع وتنفي جريانها على المفهوم في شنو؟ في صورة التراضي، عندئذ تكون معارضة لمن الإطلاق ومقيدة للإطلاق إذا وجد إطلاق. أما عندما يفترض أنه لا تنازع مورد لها و يعني الروايات التي ذكرت التنازع مورد لها مو أكثر، ولا لا يفهم منها الاختصاص، حينئذ إذا عثرنا على رواية تدل على اعتبار القرآن مطلقاً بها إطلاق نتمسك بهذا الإطلاق، ولا يمنعنا من ذلك ماذا؟ مثل هذه الروايات. تكشي روايات مطلقة موجودة عندنا، انتهى، فقط نشير إلى هذا، موجودة عندنا وهي الحديث السادس في الباب نفسه، والحديث الحادي عشر، والحديث السابع عشر. هذا يأتي التنبيه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله عليه وسلم.